بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجمع لنا بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا في القول وأن يسددنا في الجواب.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل شيخ
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالحديث الذي أردت الوقوف معه في هذا اليوم هو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند مسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل ولك بمثل. هذا الحديث العظيم يبين بأن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب، ومعنى بظهر الغيب يعني من دون علمه ولا سماعه ولا اطلاعه ولا إخباره، وإنما دعا له هكذا بظهر الغيب، فإن له بمثل دعوته لأخيه من دون أن ينقص من يعني أجر وثواب، وأيضا من الاستجابة لدعوته من دون أن ينقص مما دعا لأخيه. وجاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. هذا الحديث حقيقة حينما يسمعه المسلم يحركه إلى الإكثار من الدعاء للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ذلك أن كل دعاء تدعو به لأخيك المسلم فإن هذا الملك الموكل يقول ولك بمثل، هذا الملك الموكل يقول ولك بمثل. فإذا دعوت الله لعبد بأن يعافيه الله عز وجل أنت تدعو لنفسك، إذا دعوت لعبد بأن يغنيه الله عز وجل لأخيك بأن يغنيه الله عز وجل أنت تدعو لنفسك، دعوت الله عز وجل بأي دعوة من الدعوات لأخيك المسلم فهذا الملك يقول ولك بمثل. لا شك بأن مثل هذه الأحاديث العظيمة تحركنا وتدفعنا إلى أن نكثر من الدعاء لإخواننا المسلمين، ولا شك بأن الدعاء بظهر الغيب أفضل من الدعاء في وجه المدعو له. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أسأله جل وعلا أن يعافي مبتلانا وأن يشفي مرضانا وأن يقضي الدين عن مدينينا، وأسأله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. أنا أخ راشد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
مساء الخير عليكم جميعا.
سيك بالنور العافية، تفضل أخ راشد.
ونوجه التحية لفضيلة الشيخ، اللي أنا صراحة في البداية كان عندي سؤال لكن لما سمعت فضيلة الشيخ أصريت أني أنا أسمع الإجابة منه، فيتكرم إن شاء الله علينا. بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله يا أخي الفاضل.
أنا عندي ولد ابني البكر الله يرحمه متوفي من 2014 وسبحان الله يعني أم خواته ساعات يخبروني يعني يقولون يشوفه في المنام يجينا وكذا، أنا سبحان الله يعني ما شفته، والحين في الآونة الأخيرة مثل ما تقول زاد الاشتياق له، فما أدري يعني هل بيم يعني الإنسان إذا قبل ما ينام يكون يرفع يده للسماء ربه ويدعي إنه أشوفه اليوم أو حاجة كذا، هل في هذا الشيء يعني؟
إن شاء الله.
وطال عمرك والله حتى الشطر الثاني من السؤال أو نعم أو يعني هل أنا ما أشوف أني أنا مقصر في الحق يعني من حقوقه أو حاجة أو أن الزعلان أو أن قربت أنا يعني مثل ما تقول اشتياق وقربت منيتي إن شاء الله بشوفه، وبارك الله فيكم.
الله يحفظك. الله يحفظك.
جزاك الله خير. الله يحفظك بارك فيك. نجيب الشيخ سؤال الأخ راشد يقول ابنه البكر توفي يقول من ذو 6 سنوات، فيقول فضل الشيخ أنا لا أرى في المنام وأخواته يرونه، فيقول فضل الشيخ هل هناك دعاء أقول قبل المنام النوم حتى أرى في المنام، فيقول فضل الشيخ أيضا هل يعني عدم رؤيتي له ما على ماذا يدل، هل على قرب منيتي أو أنه أنا قد قصرت في حقه؟
عمره 6 سنوات.
لا قبل 6 سنوات فضل الشيخ أقول له توفي.
عمر الولد كم؟ ما سألناها. الحمد لله. أولا أخوي راشد أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. الأمر الثاني بارك الله فيك ليس من عدم رؤية الإنسان لمن يحب في منامه ممن مات دليل على عدم الاهتمام أو دليل على مثلا عدم المحبة أو شيء من هذا القبيل، هذا أبدا هذا ليس فيه دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول الصحابي. ليس هناك عند أهل الإسلام أحب من النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هناك مصيبة أعظم من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أغلب أهل الإسلام لا يرون النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك يعني أحب بعد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة لا سيما أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب، ومع ذلك الناس ما يرونه. والإنسان أحيانا قد يموت له أب مثلا أو أم ما يراها في المنام، هذا ليس دليل على أنه والله في شيء أو في مشكلة أبدا. يعني بالنسبة للرؤى والأحلام هذه لا يبنى عليها أحكام، ولذلك يعني لا تشغل نفسك بمثل هذا الأمر. وكون والله أمه أو خواته يرون يعني طبيعي، أحيانا قد يحصل أنهم يرون، خاصة الذي يكثر من التفكير فيه أو شيء من هذا القبيل. المسألة الثانية أخي الفاضل، يعني ابنك وأنت إن شاء الله من الناس المؤمنين ما تجاوز عمره أجل اللي قدره الله سبحانه وتعالى، القائل لكل أجل كتاب، لأن الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب مقادير كل شيء، فلان عمره يوم وفلان عمره شهر وفلان عمره 10 سنوات وفلان عمره 60 وفلان عمره 120 وفلان عمره كذا ما فيه. فإذا جاء الأجل لا يتأخر الإنسان ولو لحظة، قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك ابنك الله يحفظك في عام 2014 هذه السنة كتبها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض أن يموت في هذه، يولد في اليوم الفلاني ويموت في اليوم الفلاني. يبقى قضية الابن إذا كان صغيرا فهذه نعمة من نعم الله، لأن أحيانا سبحان الله يعني موت الإنسان في حال الصغر هذه نعمة، يمكن ألمها والألم على الأحباب أحباب الوالدين وإخوانه كبير، لكن في الواقع هي نعمة. يعني في سورة الكهف لما الخضر عليه السلام وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل قتل الغلام، فأنكر عليه موسى قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ماذا كان الجواب من خلال الوحي بعد ذلك؟ قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا الولد مات دون البلوغ، والذي يموت دون البلوغ في الجنة بإذن الله. الأمر الثاني أن هذا الولد رغم الألم اللي يعني حصلاه الوالدان، لكن كان خير لهما، أصبح خيرا لهما. ولذلك هذه الحالة وهذا الفقد لهذا الولد أصبح خير للجميع، فأنت تقول الحمد لله على اختيارك، اللهم لك الحمد، ولذلك الخير كبير وعظيم بالنسبة لمن
يقول فضل الشيخ أن عمره 23 سنة.
نعم، إذا كان عمره 23 سنة يكون إذن من البالغين. الآن يا أخي الفاضل، اشتغالك بالدعاء له، أنت والدته وإخوانه، يعني الدعاء له هذا يعني أكثر ما ينتفع به الميت الدعاء. الشيء الثاني الصدقة عنه، وهذا مما يصل ثوابه وأجر له. الأمر الثالث تنظرون هل مثلا ما حج، إذا حج الحمد لله أسقط الفريضة، إذا ما حج حج عنه. الشيء الآخر بالنسبة لي إذا كان عنده مبلغ مالي ولا شيء، أكيد يعني هذا من 6 سنوات تقريبا أو أكثر، يعني أكيد اجتهدتم في مسألة تقسيم التركة، الوصية مثلا تنفيذها، هذا الذي عليك. ولذلك خلف فاضل يعني العاقل هو الذي يعرف بأن الذي يمضي لن يعود. الآن بعض الناس يقصر في يوم الأيام، مثلا أمس قصر فيه ويندم يتمنى لو يعود هذا اليوم، ما يمكن، خلاص انتهى، طويت صحيفة هذا اليوم. الإنسان كذلك طويت صحيفته، والآن بين يدي الله أرحم الراحمين، والحمد لله مات على الإسلام وعلى السنة، وهذه نعمة من نعم الله أيضا في وقت يا أبو أخوي راشد. بعض الشباب الله يهدينا وإياهم الآن من خلال الوسائل الموجودة الآن وهالفضاء المفتوح تنشئ صالحة وزلت قدمه وظل فهمه وراح والعياذ بالله يقول كلام عظيم، وربما خرج من الإسلام، وربما قال قول يخرج به من الإسلام ويفعل فعل، نسأل الله العافية. الحمد لله ولدك بين يدي أرحم الراحمين، مات على الإسلام، مات على السنة وعلى الخير. فاللي عليك الله يطول عمرك أنت ووالدته وإخوانه، أنكم تكثرون له من الدعاء، تصدقون عنه، تذكرون بخير دائما، إذا ما حج تحجون عنه، إذا ما اعتمر تعتمرون عنه، وإن شاء الله بإذن الله الموعد الجنة، لأن الله تعالى قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. وثق ثقة تامة يا أخي راشد أن رؤية الميت في المنام ليس الدليل على الحب أو البغض، وليس الدليل على الرضا وعدم الرضا، وليس الدليل على الاهتمام وعدم الاهتمام، ثق ثقة تامة. وضربت لك أنا مثل بأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كلنا نتمنى أن نراه في المنام، ما شفناه، وبالناس من شافه. فأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياك وابنك وجميع المسلمين في جنات النعيم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول في قول القائل سأفعل بحول الله، هل الحول صفة لله عز وجل وما معناها؟ فيقول الذي أعرفه أن الحول في الحوقلة خاص بالمخلوق، ومعناه أنه لا تحول له من حال إلى حال ولا قدرة له على ذلك إلا بمعونة الله تعالى ومشيئته وقدرته.
الحمد لله. لا، لما يقول الإنسان سأفعل هذا بحول الله تعالى وبقوته، المقصود هنا ليست الباء باء القسم، أني سأفعل هذا قسما بحول الله، لا، وإنما هذه باء السببية، باء السبب، يعني بمعنى بأن سأفعل هذا أتسبب بالاستعانة بالله عز وجل، هذا المقصود، لأن لا حول لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، هذا هو المعنى، وليس المعنى أنها باء القسم. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خم صبح.
حياك الله ونمسي على الشيخ.
الله يحييك.
الشيخ جزاك الله خير في آية القرآن الكريم لنحشرن جنة الجنة والإنس والجن بما معناه جهنم. هل الجن والإنس يحشروا مع بعض في الجنة وفي النار؟ أو كل مثل هذا الجن لهم نار والإنس لهم نار أم هي نار واحدة للكل يعني؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير خمس صبح.
حياك
الله يحفظك. نعم الشيخ سؤال خمس صبح بالنسبة للنار يقول هل هي نار واحدة يحشر فيها الكفار مع الإنس إنس الكافرين مع الجن الكافر؟
الحمد لله الجواب نعم، بالنسبة للنار واحدة، نار جهنم واحدة، فالله جل وعلا يجمع بها الكافرين من الجن والإنس، فوربك لنحشرنهم أجمعين، ولذلك يكون جميع من استحق النار من الجنس ومن الإنس والجن في هذه النار الواحدة، ليست هناك نار أخرى. كذلك الجنة، الجنة واحدة، ولذلك الله جل وعلا قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فيدخل الله المؤمنين من الجن الجنة كما يدخل المؤمنين من الإنس الجنة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله تفضل.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك جزاك الله خير.
مسي على فضيلة الشيخ الدكتور عزيز.
اياك الله اهلا وسهلا ومرحبا.
الشيخ اسحاق سؤالي بالنسبه لتفسير القران وتفسير الحديث. هلا احيانا او معظم الاحيان واحد يقرا بالقران فبحب احيانا يعني افهم انه القصه او افهم المعنى بهذا الموضوع، فبحاول افتح يعني كتب التفسير او فصراحه تكون واضحه كثير يعني فيها يعني عن 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 كلها هيك عن يعني عن كذا عن مرجع أو كذا، فهو صراحة ما كمان بالتفسير وغير واضحة يعني، فممكن نصيحة من فضيلة الشيخ يعني كيف الواحد ممكن يفهم مواضيع القرآن أكثر؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير عبد الله.
سلام.
نعم. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. تفضل.
لو سمحت سؤالي للشيخ إنه من قرأ قل هو الله أحد سورة الإخلاص 11 مرة بنى الله له بيتا في الجنة، وهل نحن محتاجين لأكثر من بيت في الجنة؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير محمد. نعم عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الله.
الله عافيك. قبل يومين رئيس المنذي كان ضرب الفيزر هذا.
لو تخفض صوت المذياع عبد الله. عبد الله اخفض صوت المذياع تسمع.
ان شاء الله ان شاء الله. اقول لك انا المنذي وكبر المره بوصل لنا.
نعم.
وجينا للسيد الديد يصلوا ركعه على خير اذا كان لا تلو لو هيدا ركعه نصيه. ركعتين اخرين بتشهد ودخلنا معهم بتشهد من اللي يدخل صلاه المغرب.
دخلت معهم في صلاه المغرب.
صلاه دخلنا معهم صلاه العشاء وهم
في صلاه العشاء في التشهد. أيوة. الاول
ايه ويبنى الاخير ركعه.
ان شاء الله ان شاء
الله. وصلاه المغرب خير صلاه المغرب العشاء واحنا ركعتين
بعد ذلك. ان شاء الله.
وذلك صلاه المغرب روحنا قصر.
لا بعد الآن دخلت معهم في صالة. دخلت أنت بنية المغرب وبنية العشاء.
هم صلوا العشاء وأنا دخلت المغرب.
دخلت بالمغرب وبعد ذلك. أيوة. صليت العشاء ركعتين.
أيوة ركعتين
إن شاء الله.
وهذا سؤال ثاني. أصلي بفعل هذا القيام اللي هذا البيت وصلي ودي الفجر وصلي ركعتين الفجر سنة البيت وشيء المسيد. المسيد أصلي ركعتين هل جاز ولا لا؟
إن شاء الله. هاي المسيد. واو إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله.
أسمع
جفاف الشيخ. جفاف الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول بالنسبة لتفسير القرآن يقول أقرأ القرآن في بعض الأحيان يقول أفهم القصة ومعنى القصة ويقول أفتح بعد ذلك كتاب للتفسير أرى أن الآية يعني معنى الآية في كتب التفسير غير واضح، فكتب التفسير يقول تأتي بروايات متعددة وأقوال كثيرة، فيقول أجد أن كتب التفسير غير واضحة في تفسير القرآن، هل لك يقول فالشيخ يعني الكتاب يكون واضح في تفسير القرآن، أو كيف أفهم معاني القرآن؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يزيدك من العلم والهدى. وجميل والله أننا نسمع أسئلة لشباب وفقهم الله يهتمون ب يعني القرآن ويعتنون بتفسيره، وهذه نعمة من نعم الله. الإشكال الذي يظهر عند الأخ بأنه ما تدرج في قضية التفسير، يعني بالنسبة للتفسير حتى نفهم الآيات القرآنية لابد من منهجية واضحة. فأول خطوة من الخطوات أن المعتني بالقرآن يهتم أولا بمعرفة كلمات القرآن، وهذه خدمت ولله الحمد فلأهل العلم إسهامات في التصنيف في كلمات القرآن. فعندك الخطوة الأولى أنك ترجع إلى التفاسير التي اعتنت بكلمات القرآن، يعني مثلا ألف لام ميم يقول لك هذه الحروف المقطعة المفتتحة ببداية بعض سور القرآن هي مما استأثر الله تعالى علمه بها مثلا. وبعض العلماء يذكر لك أقوال، لكن هذه الأقوال ليست يعني مبنية على دليل، وأن الله تحدى بها العرب الذين هم أهل الفصاحة والبلاغة مثلا. مثلا كلمة الغيب، ما معنى الغيب؟ كلمة مثلا إذا السماء انشقت وأذنت، ما معنى أذنت؟ هنا تتفاجأ بالمعنى الذي غير يعني موجود عندك. مثلا أذنت يعني إذا السماء انشقت وأذنت لربي، أذنت يعني أصغت واستمعت. أيضا آيات كثيرة مثلا، يعني تجد لما تقف على معاني هذه الكلمات تعطيك يعني حصيلة معرفية جيدة، وأيضا تجعلك مستعد لما هو آت. بعد ذلك تبدأ بقراءة تفسير من التفاسير المختصرة، والمكتبة الإسلامية مليئة بهذا النوع من التصنيف. التفسير الميسر، التفسير المختصر مثلا، تمر على الآيات، تمر على القرآن جميع يعني آيات القرآن، جميع سور القرآن، أو تختار مثلا بعض السور أو بعض الأشياء، خاصة إذا كنت مهتم بقصص الأنبياء مثلا، تقرأ قصص الأنبياء من خلال أو تفسير قصص الأنبياء من خلال التفسير الميسر. هناك مرحلة ثالثة وهي التفسير الذي لا يهتم في قضية خلاف الأوجه مثلا، يعني هي مرحلة ثالثة. يعني يوجد بعض التفاسير يعطيك تقريبا يعني الراجح، أو يذكر لك مثلا وجهين من أوجه التفسير القوية مثلا، يعني مثلا عندك تفسير ابن كثير أو المختصر الذي عنده، تفسير البغوي، تفسير عندك تفسير السعدي، هذا من التفاسير العظيمة التي يهتم فيها بذكر المقاصد والحكم والأسرار بالآيات. ثم بعد ذلك تبدأ يكون عندك قاعدة جيدة جدا في فهم القرآن وفهم يعني هذه الألفاظ، لأن قصص القرآن يعني هي فيها فصول. قصص القرآن أحيانا تختصر القصة في سورة وتكمل في سورة أخرى. قصص القرآن فيها ما يسمى عند أهل اللغة بأسلوب الطي، يعني بمعنى تجاوز حوادث لا تؤثر في أصل القصة. يعني مثلا زكريا، زوجة زكريا ما ذكرت القرآن مثلا، زوجة موسى عليه الصلاة والسلام ذكرت في أول الأمر، ثم كذا أم موسى مثلا. هذه مهم جدا، لما يصير عندك هذا التدرج تصل إلى مرحلة جيدة من استيعاب هذا القرآن الذي تفسيره بحر متلاطم. ثم بعد ذلك تنتقل إلى التفاسير التي اعتنت برواية الحديث بالإسناد، يعني عندك مثلا تفاسير كثيرة جدا، وتهتم بأن تشتري الطبعة المحققة. وأيضا اللي يهتم المحقق فيها بتخريج الأحاديث، ليس العزو فقط بل الحكم على درجة الحديث، حتى تخرج أيضا ب يعني فائدة. يعني أحيانا أنت تقرأ تفسير معين في قصة من القصص وربما رواية في النهاية تكون موضوعة من روايات الإسرائيلي أو ضعيفة مثلا، وأنت قد أخذتها على سبيل التسليم فتنتبه لمثل هذا الأمر. فإذا مشيت بهذه المنهجية أخي الفاضل أعتقد بأنك فعلا ستتمكن من معرفة هذه الأشياء. هناك أيضا جهود علمية في اختيار قصص الأنبياء والكلام عليها، يعني بعيد عن التفسير، ممكن أيضا يكون لك عناية في هذه حتى فعلا تستوعب مسائل القصص في القرآن.
جزاك الله خير الشيخ. معنا مسالم، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي مسالم.
دام فضلك، جزاكم الله خير على هذا البرنامج. بس بغيت فضيلة الشيخ لو تكرم يعطينا نصيحة للأولاد في مقتبل العمر. أنا عندي أولاد وعندي بنات، يعني حال الأطفال كلهم من بداية الإجازة يقضون أوقات وايد على الكمبيوترات وألعاب الكمبيوتر ومقصرين في الصلاة. فبغيت الشيخ أنه يعطيهم كلمة تحفزهم أنه يعني يجتهدون شوية في الصلاة وفي الطاعات.
إن شاء الله، إن شاء الله خير. مسالة تسمعي إن شاء الله نصيحة الشيخ. أخ فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير أخ فيصل.
سؤال يا بارك الله فيك بخصوص صلاة الوتر.
نعم.
يعني خلال صلاة الوتر بعد الركوع خلال يعني دعاء الغنوت فبدأ أذان الفجر، فبهالحالة هذه وأنا في الدعاء يعني هل أقطع الدعاء أتم الصلاة؟ ويعني والسؤال الثاني يعني هل في يعني شيء على صلاتي وأنا يعني أذن وأنا بالصلاة يعني بعد الركوع طبعا، هل في على صلاتي شيء يعني صحيحة أو كذا أو
إن شاء الله
في نقص أو شيء؟
واضح إن شاء الله.
هذا سؤال.
جزاك الله خير.
الله يعطيكم العافية.
الله يبارك فيك. يحفظك.
مع السلامة.
عليكم السلام. شيخ سؤال أبو محمد يقول هل ورد حديث أنه من قرأ سورة الإخلاص 11 مرة بنى الله له بيتا في الجنة؟ ويقول هل المسلم يحتاج أكثر من بيت في الجنة؟
الحمد لله. أما الحديث الذي ذكره الأخ السائل فلا أصل له، ليس هناك حديث أن من قرأ الإخلاص 11 مرة بنى الله له بيتا في الجنة، لكن عندنا من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الجواب على الشق الثاني أن الجنة فيها القصور وفيها البيوت، وقضية احتياج المؤمن لأكثر من بيت في الجنة هذا مسألة يعني مفروغ منها، وطبيعة النفس البشرية محبة التوسع في البيوت وكذا، ولذلك الله عز وجل يهيئ الغرف والبيوت والمساكن والقصور للمؤمن في الجنة، وهذا من باب الكرامة. يعني بالنسبة للإنسان في الدنيا البيت الذي يسكنه يحتاج فيه إلى صيانة، يحتاج إلى مصاريف، يحتاج إلى شيء. يوم القيامة ما يحتاج بيت المؤمن في الجنة إلى مثل هذا الأمر، ولا يجوز أن يتخيل الإنسان ويتصور هذا الأمر. وحتى على فرض يعني في الدنيا لو قيل للشخص نعطيك بيتين ولا بيت، يقول بيتين. نعطيك ثلاثة بيوت وأربعة ولا واحد، يقول لا عطني أكثر، لأن طبيعة النفس البشرية خاصة هذا ويصرف عليه ويعني يخسر صيانة يقول لا ما خالف، يعني المهم يحصل على هذا. لذلك يوم القيامة من النعيم للمؤمن كما أنه يعطى الغرف، يعطى هذا النعيم من الطعام والشراب وهذه الأنهار، كذلك يرزق من الجنة هذه البيوت يتنقل فيها، وهي مما يكافئه الله عز وجل على ما قدم من عمل صالح، وهي من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أبو عبد الله يقول أنه مسافر ويقول رجع من دبي إلى وصل إلى الذيد، فيقول دخلت مع الإمام في صلاة العشاء ويقول أنا نيتي أن أصلي المغرب، ويقول فضيلة الشيخ دخلت معهم في الركعة في التشهد الأول ويقول صليت معه ركعتين ثم أتيت بركعة واحدة صلاة المغرب، ثم يقول أتيت بصليت العشاء ركعتين.
الحمد لله. بالنسبة للإنسان الذي فاتته الصلاة ثم أدرك المسجد يصلون الصلاة الثانية، فإنه يدخل معهم بنية الأولى، فهو دخل الآن العشاء معهم بنية صلاة المغرب، لكنه وافق الإمام في التشهد،
دخلت يقول بالتشهد الأول،
التشهد
فصلى الأول معه ركعتين ثم يقول أتيت بركعة،
أي فيكون قد صلى معه ركعتين، نعم، وتشهد التشهد الأخير للإمام يكون التشهد الأول له ثم يأتي بركعة، وفعله هذا صحيح لأنه أتى بهيئة وصورة صلاة المغرب، ثم بعد ذلك قام وصلى ركعتين لكونه مسافر، ففعله صحيح ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول في بعد أن أصلي قيام الليل يقول ويؤذن الفجر، أصلي يقول راتبة الفجر، ثم يقول أذهب إلى المسجد وأصلي أيضا هناك ركعتي تحية المسجد.
الحمد لله. بالنسبة لك حينما صليت السنة الراتبة القبلية في البيت فقد أحسنت، لأن السنن تصلى في البيت، وذهابك إلى المسجد يبقى عليه قضية أنك ما تجلس حتى تصلي ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فأنت مطالب بصلاة ركعتين قبل الجلوس، وهذه تسمى تحية المسجد. لكن لو قدر بأنك أنت ما صليت السنة القبلية وذهبت إلى المسجد يكفيك صلاة السنة القبلية، ما في حاجة أنك تجيب ركعتين ركعتين، لا يكفيك صلاة السنة القبلية ويدخل فيها تحية المسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأم سالم تريد منكم نصيحة وكلمة توجه فيه الأبناء، تقول الآن الأبناء في الإجازة الصيفية، فغالب أوقاتهم في الألعاب الإلكترونية ويقصرون في بعض يعني بعض العبادات كالصلاة، تريد منك يا شيخ يعني كلمة فيها توجيه ونصيحة.
الحمد لله. أسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم الذرية، كما أسأله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم النية. بالنسبة لنصيحتي، أولا إلى الآباء والأمهات بالاهتمام بالأولاد وزيادة جرعة التربية والحذر والمراقبة، لأن فعلا الوقت الحالي وقت خطير جدا، خاصة مع وجود هذه الوسائل ومع هذا الفضاء المفتوح ومع هذه الأشياء الإلكترونية الآن التي بأيدي الأولاد، وربما وقعوا الأولاد ضحية مثل هذه المواقع أو الألعاب، ولذلك واجب على الوالدين أن يهتموا بأولادهم وأن يكثروا الجلوس معهم وأن يسألوهم عن طبيعة هذه الألعاب وأن يتدخلوا في إبعاد الضار والسيء من هذه الألعاب، فضلا عن الأشياء المحرمة التي تخل بالعقيدة والأخلاق وبالسلوك. هذا الأمر الأول. وأمر آخر أيضا، يعني من المهم جدا على الوالدين أن يشغل الأولاد في الأمور النافعة، يعني أحيانا مسألة الدورات، مثلا الدورات في الشرعية الموجودة، حفظ القرآن، حفظ الأحاديث، الدورات الأخرى مثلا دورات في اللغة، مثلا دورات في الإدارة، دورات في الإسعافات الأولية، هذه جيدة، يعني لأن الولد الآن إذا تركته هكذا من دون إشغال لوقته سيشتغل بمثل هذه الأشياء. ولو يعني أدى الأمر إلى إشراكهم بأندية مثلا للسباحة، مثلا ركوب الخيل، شيء مما يساعد على قوة البدن وعلى أن يقضوا أوقاتهم بعيدا عن مثل هذه الأشياء. كذلك تحديد أوقات للعب مهم، يعني لابد على الوالدين أن يكون لهم تدخل صارم في هذه المسألة، وأن لا يترك المجال مفتوح للأولاد، لأن طبيعة الولد إذا ترك لن يقف عند حد في مسألة اللعب واللهو، فلابد من تدخل، ويقال لهم أنتم تلعبون من الوقت الفلاني إلى الوقت الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية مثلا، ولا يسمح لهم بأن يترك لهم الحبل على الغارب هكذا، لأن الولد ربما مثل ما شاهدنا بعض الحوادث، يعني أصيب بعض الأولاد بأمراض وعاهات بسبب أنه يعني استغرق وقت طويل في الجلوس أمام هذه الألعاب. يبقى النصيحة لهؤلاء الأولاد، أولا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يراقبوه، وأن يعلموا بأن الإنسان في هذه الدنيا لم يخلق عبثا ولن يترك سدى، وأن الإنسان ينبغي أن لا يعيش عيشة عبثية ولا حياة فوضوية، وإنما يعيش بنظام. الله جل وعلا نظم لنا الحياة، يعني عندنا الصلوات الخمس، عندنا أشياء كثيرة، فالإنسان لابد أن يراقب الله عز وجل. ولذلك أغلب الناس الآن لديهم خوف ومراقبة من الناس، وهذا شيء طبيعي، لكن لابد أن نعلم بأن الخوف من رب الناس وإله الناس ينبغي أن يكون حاضرا أيضا في كل موقف من مواقف حياة الإنسان، في كل لحظة من لحظات حياته. المسألة الأخرى، لابد من الموازنة بين يعني متطلبات الجسد، متطلبات الروح، وبين حقوق الأهل، حقوق الآخرين. أعظم الحقوق حق الله عز وجل، فيجب على الولد أن يؤدي حق الله، ثم بعد ذلك حقوق الوالدين، ثم حقوق الأسرة والأهل، حقوق الأرحام. هذه مسائل مهمة، وللأسف الشديد الآن كثير من الأولاد عندهم قطيعة رحم غير مقصودة، ما يزورون أجدادهم ولا أخوالهم ولا أعمامهم ولا عماتهم ولا خالاتهم، والسبب هذه الألعاب أثرت حتى على صلة الرحم وأنستهم. مسألة أخرى، قضية طاعة الوالدين. أي ولد يدخل الحزن على والديه فهو عاق، أي ولد يدخل الحزن على والديه فهو عاق. فإذا كان الوالد أو الوالدة، الأب أو الأم مثلا، نهوا الابن أن يلعب مثلا في هذه الفترة أو يلعب هذه اللعبة وذهب ولعبها فأدخل عليهم حزن، فهو عاق. عاق يجب أن يعلم هذا، وأن يعلم بأن الأمور دين، وأن العقوق وقطيعة الرحم العقوبة معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة. أمر آخر، يعني بلدك ودولتك ووطنك يحتاج إليك، يحتاج أن تقوم بخدمات. يعني بعض الأولاد أصبح سلبي جدا، يعني ما لا يهم شيء إلا أنه عاكف على هذه الألعاب، حتى الشمس قد لا يراها. طيب متى، يعني إلى متى وهو على هذا الحال؟ وهل يمكن أن يخرج إنسان فعلا سوي ينفع الله به العباد والبلاد، ويكون عنصر فاعل ولبنة بناء في هذا المجتمع؟ ما أعتقد. هذا جيل إذا بقي على مثل هذه الحالة سيكون جيل مشلول، مهلهل، ضعيف، أعرج، ما يمكن إن يعني يرتقي إلى درجة أن يعتمد عليه. ولذلك مهم جدا أن ينتبه الأولاد إلى مثل هذا الأمر. عندنا مسألة، وهي أن اللعب ما ينتهي، يقولون اللعب ما ينتهي، يعني الإنسان لو بقي الدهر كله يلعب ما انتهى. لكن هل هذا الإنسان خلق لهذا؟ الله عز وجل نعى على أولئك القوم الذين ما عرفوا لماذا خلقوا، وما هو الدور الذي يجب أن يقوم فيه في مسرح هذه الحياة. يقول جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعني معقول الإنسان يعيش حياة بهيمية مثلا، يعيش حياة ما يعرف لماذا خلق، يعيش حياة كلها قائمة على اللهو واللعب؟ هل يعقل هذا؟ ما يعقل أبدا. ولذلك لابد لهؤلاء الشباب أن ينتبهوا إلى أعمارهم، وأن يستيقظوا من غفلتهم، وأن يكون يعيش حياة منظمة مرتبة. اللعب ساعة ساعتين فقط ثم ينطلق في الاستفادة. يعني أنا ذكرت، يعني بعض الناس قد يفهم والله لازم يعني مثلا أمور شرعية، لا، ليس بالضرورة. يعني نحن نقول طيب نحفظ القرآن، نحفظ السنة، يدخل دورات علمية، لكن هناك دورات دنيوية طيبة تضيف إليه. يعني لو أخذ دورة في الإسعافات الأولية، دورة في اللغة، دورة في، لو دخل دورة سباحة، أفضل من أن يجلس على مثل هذه الألعاب اللي تستهلك جوارح وبدنة، وربما تورثه أمراض وأسقام كما هو مشاهد. ويعني من يصرخ منذرا من أهل الاختصاص أصبحوا لا يخفون علينا، يصرخون اتقوا الله في أولادكم، هذه الألعاب الإدمان عليها سبب كذا وسبب كذا. يعني ناس ممن يعني يشاهدون ضحايا مثل هذه الألعاب. لذلك وصيتي لأولادي وإخواني، يتقوا الله ولا تكون هذه الألعاب سبب من أسباب معصية الله وعقوق الوالدين، أو سبب من أسباب إهمالهم بالقيام بالواجب تجاه وطنهم وبلدهم ودولتهم. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو أسامة، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أسامة.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير.
الله يحفظك.
بس بدي سؤال للشيخ، إذا شخص عنده سلعة بيبيعها وإجا شخص ثاني كوسيط، بيني وبين اللي يشتري، فمثلا السلعة قيمتها 100,000 درهم مثلا، هو قال لي أنت يعني كل للي يشتري مثلا سعرها 150,000، وهذه 50 هذه خصي، فهل يجوز انه هذا يعني يجوز هذا الامر، يعني انه يعني بدون علم المشتري، يعني مثلا من يجي المشتري اقول له السلعه سعرها 150 بس انا كحقيقه هي السلعه 100، يعني خصي منها 100 لان ال 50 اللي حتروح للشخص اللي جاب لي المشتري
ان شاء الله. تمام، واضح ان شاء الله ابو اسامه.
ان شاء الله. بس سؤال ثاني اذا امكن، في عندي مثلا في حجه يعني عجوز، فما تعرف شغلات الزكاه وما زكاه، يعني ما تعرف انه كم عندها يعني القيمه وقيمه الزكاه، فيعني قال لها من سنين انه يعني هي تنطق كصدقه بس ما تعرف انه يعني من تقول زكاه فهي تطلع كصدقه بس ما تعرف الكميه كم، ف عن هذا الأمر يعني شون مثلا إذا واحد حاليا يريد يحصر مثلا ويطلع زكاتها، يعني هي كانت قبل تطلعها كصدقة تقول هذه زكاة مالي بس ما تعرف الكمية كم، يعني تطلع هي يعني مبلغ معين يعني.
نعم نعم، واضح إن شاء الله أبو أسامة.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك أبو أسامة، يحفظك، حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ. سؤال الأخ فيصل بالنسبة يقول دعاء في ركعة الوتر في دعاء القنوت، يقول وأنا أدعو أذن المؤذن لصلاة الفجر، هل أخطأ الدعاء أو ماذا أفعل في هذه الحالة؟
الحمد لله، بالنسبة لدعاء القنوت مستحب، دعاء القنوت مستحب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب عليه، فإذا سمعت المؤذن فالأفضل أنك تقطعه وتكمل صلاتك، لكن لو أكملت الدعاء مثلا لا حرج عليك، لأنك أوقعت الوتر في وقته، فإذا ركعت ورفعت ثم أذن المؤذن فأنت صليت الوتر في وقته، ولو أكملت الدعاء لا شيء عليك.
أيضا فضل الشيخ يقول في هذه الحال هل ينقص أجر الصلاة؟
الحمد لله، الجواب لا ينقص أجر الصلاة، أجر الصلاة ينقص على حسب الخشوع والإتيان بالسنن وعدم الإتيان بالسنن، مثلا يعني اكتمال أجر الصلاة ونقصان أجر الصلاة على قدر ما لديك من خشوع وعلى قدر ما تأتي به من السنن المشروعة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو أسامة يقول عندي سلعة وأريد أن أبيع هذه السلعة، وأتى يقول شخص بيني وبين المشتري وسيط، فيقول السلعة مثلا قيمتها 100,000 درهم، ويقول لكن الوسيط قال لي قل للمشتري أنها ب150,000 وال50,000 لي، ويقول فالشيخ يعني هذا الأمر من غير علم المشتري، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، هذا من أكل المال بالباطل ولا يجوز، فيه غش وخديعة وكذب وتغرير بالمشتري، هذا لا يجوز، ولذلك السمسار يستحق النسبة المتعارف عليها عند الناس والمتقررة نظاما وقانونا، 2%، 2.5%، أو 1.5% مثلا بالمية فقط، ليس له إلا هذا، ولذلك لا تسمح لمثل هؤلاء بأن يفسدوا عليك يعني تجارتك وبيعك أو شيء من هذا القبيل، وذكره بالله وقل له لا تفعل هذا، هذا أكل للمال بالباطل ولن يذهب، سيأتي يوم القيامة حسنات. نعم،
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول امرأة عجوز لا تعرف الزكاة ولا تعرف كم تخرج، لا تعرف النصاب، فيقول فضيلة الشيخ أنها تخرج في كل سنة مبلغ، تقول هذه يعني هذا المبلغ زكاة مالي من غير أن تحسب أو تعرف الحساب ولا تعرف كم تخرج، فيقول الآن ماذا نفعل، كيف نخرج ما مضى، كيف نحسب سنوات السابقة؟
الحمد لله، يعني لابد من مراجعة حساباتها، فإذا كان الذي أخرجته يساوي قيمة الزكاة أو أكثر منها فالحمد لله يكون قد أخرجت الزكاة وقدمت جزء منه. وأما إذا كان لا أنقص من الزكاة فيجب الزكاة لا تسقط بالتقادم، يجب عليها وعلى أوليائها أو على من يقوم عليها بأن يحسبوا النقص الذي حصل، يحسبوا النقص الذي حصل ويخرجوه الآن، لأن الزكاة ما تسقط بالتقادم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليه، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أهل زوجتي أوصوا علي أني لا أدخل بيتهم إلا عندما أشتري لابنتهم يقول عقد ألماس، علما يقول بأني متقاعد وعلي يقول فضيلة الشيخ في هذه الحالة أنا أقطع الرحم أو أصلها بيني وبينهم، فيقول هل علي إثم إذا قطعت الرحم، ويقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟
الحمد لله واضح بأن هناك مشكلة بين يعني الزوج وبين أهل الزوجة، فإذا كان الزوج قد اشترط عليه في بداية العقد أن يأتي بعقد ألماس قيمته بهذا ووافق فأن يلزمه ذلك ما دام أنه شرط من شروط العقد. أما إذا كان لا لم يشترط عليه وإنما هكذا فقط قالوا بأن ابنتهم هذه نريد أن تشتري لها عقد ألماس مثل بنتنا الأخرى اللي زوجها جاب لها، فهذا ظلم واعتداء ولا يجوز لهم أن يفرضوا على الزوج مثل هذا الأمر، خاصة وأن الرجل متقاعد وحرام عليهم أن يقوم بمثل هذا العمل. فأنت يا أخي الفاضل هل اشترط عليك في بداية العقد؟ إذا قلت نعم يلزمك مع صبرهم عليك، لابد أن يصبروا. إذا قلت لا ما اشترطوا علي في العقد وإنما أنا وعدت المرأة وعد مثلا، الوعد لا يلزم يعني إذا كان الإنسان غير مستطيع. ولذلك أنا أذكر أهل الزوجة أذكرهم بالله وخوفهم بالله بأن لا يكونوا سبب من أسباب هدم هذه الأسرة وكسر هذا البيت، وسبب من أسباب يعني تكريس الحقد والكراهية التي ستؤول إلى قطيعة الرحم، لأن الزوج قد يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها، قد يمنع أولاده من الذهاب إلى أجدادهم. وأنا أستغرب جدا يعني مثل هذا السؤال، يعني حقيقة يعني الناس الآن يتمنون الزوج الصالح اللي يستر على ابنتهم و يعني يعيش معها بستر وبعافية، والزوجة أيضا يجب أن يكون لها دور وأن تخبر أهلها بأنها غير محتاجة لهذا العقد وعندها العيش مع زوجها والاستمرارية الحياة أفضل من حطام هذه الدنيا، هذه الأموال من التراب إلى التراب. فيجب على الزوجة أن يكون لها دور فاعل بحيث تهدئ أهلها وتخبرهم بأنها لا تريد مثل هذا العقد، عندها أهم شيء زوجها وبيتها وعيالها، أما أن توافقهم على مثل هذا فهي شريكة لهم في مثل هذا الإثم.
لك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول دخلت المسجد صلاة الفجر وكان قد بقي على الإقامة أقل من دقيقة ولم أصلي تحية المسجد، فهل علي شيء؟
الحمد لله ليس عليك شيء، وانتظارك حتى تدخل في الصلاة يعني فعل لا بأس به، لأنك الآن لو بدأت بتحية المسجد وأقيمت الصلاة تضطر إلى قطع التحية هذه، ففعلك صحيح ولا شيء عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول كيف وفق العلماء بين أن الله عز وجل له 99 اسما كما ورد في الحديث، وأن هناك أكثر من هذا العدد في القرآن والسنة، فيقول كيف التوفيق بين الحديث وبين بعض الأدلة التي تقول أو التي تدل على أن الله عز وجل هو أكثر من هذا العدد من الأسماء؟
الحمد لله. أولا القاعدة بأن لله عز وجل أسماء لا تحصى عددا، لا تحصى عددا، هذا هو الأصل الأول، أن لله تعالى أسماء لا تحصى عددا، ولذلك في الحديث الصحيح لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. هذا الأصل الأول المتقرر. الثاني أن ما أنزله الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله 99 اسما، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد. هذا الذي أنزله الله في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فبهذا يكون البيان، وليس عندنا جمع حتى نقول والله هناك تناقض، ليس عندنا تناقض حتى نقول والله هذا جمع، لا، نحن نذكر أصول. لله أسماء كثيرة لا يعلمها إلا الله، والذي أنزله وبينه في كتابه وعلى لسان رسوله هي 99 اسما.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة للسؤال السابق فضيلة الشيخ، بالنسبة للزوج الذي طلب منه أن يشتري يقول العقد، يقول أنا متزوج ولم يشترط هذا علي هذا الشرط، علما يقول بأني متزوج لأكثر من 19 سنة ولم أعد الزوجة بأي شيء.
نعم، الحمد لله أنا طبعا افترضت هذا الشيء، ولذلك أجبت من خلال افتراضي لهذا الأمر. الحمد لله ذكرت لك هذا الأمر وقلت لك إذا اشترطوا وإذا لم يشترطوا، واضح مدام أنك الآن تقول لم يشترطوا، لا، ليس لهم حق، وهؤلاء يظلمونك، ويجب على المرأة أن تقف موقف حازم ولا تسمح لأهلها بالاستمرار في هذا الأمر. والحمد لله أن تعيش في دولة فيها نظام وقانون ومحكمة، إذا يعني تسببوا لك بضرر وأذية أو أرادوا أن يفسدوا عليك يعني أهلك، تلجأ للمحكمة وتنصفك المحكمة، ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أنا متعسر وعلي دين والتزامات مالية للبنك، ويقول عندي أسرة وأطفال، هل يجوز أن أخذ الزكاة؟ علما يقول أن عندي أطفال وراتبي لا يكفي لآخر الشهر.
الحمد لله، يعني من خلال سؤال الأخ يتبين بأنه يصدق أن يقال عنه مسكين، الوارد ذكر في قول الله عز وجل للفقراء والمساكين، فيجوز لك أن تأخذ من الزكاة ولله الحمد والمنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.